مع وجود سببه ولا يسجد فيربك المأمومين ما يدرون لماذا سجد ما دام أنه يقرأ سرا. ولهذا قال ويكره، وهي كراهة ما هو تحريم، كراهة يعني لو فعل ذلك صح. قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة السر. صلاة السر هي الظهر والعصر، هذه صلاة السر، صلاة السر. وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها يعني في صلاة السر كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، وبين أمرين، إما أنه يسجد كما هو سنة وإما أنه يترك السجود، فإذا لم يسجد لها كان تاركا للسنة، أتى عند قراءة السجدة فلم يسجد، وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأمومين، أحد يركع وأحد يسجد وأحد يقف وأحد ما يدري إيش الأمر، وتصير الصلاة فيها ارتباك وفيها اختلاف. إذن الأفضل له يقرأ آيات أو سورة ليس فيها سجدة حتى لا ينحرج في هذا المقام. ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي في غير الصلاة السرية، يعني عاد الإمام المأموم ما موقفه من الإمام؟ قال والله إذا كانت الصلاة جهرية فهو يجب عليه تابعه يسجد معه، إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية مثل التراويح الآن، إذا وصل الإمام سجده سجد وسجد معه جميع المأمومين، ويجب المتابعة، يجب أنك تتابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما يصح الاختلاف على الإمام. وأما في السرية يقول ويلزم المأموم متابعته في غيرها في غير السرية وهي الجهرية، مثل المغرب، مثل العشاء، مثل الفجر، مثل الوتر، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الجمعة، كل الصلاة اللي يجهر فيها الإمام، إذا جهر وقرأ آية فيها سجدة سجد وسجد المأمومون متابعة له. يقول ولو مع ما يمنع السماء كبعد وطرش، يعني حتى ولو كنت أنت أيها المأموم لم تسمع، إما أنك بعيد، هذا قبل الميكروفونات ومكبرات الصوت، وإلا لا يكون المأموم أطرش يعني أصنج ما يسمع، لكن مع هذا تابع الإمام، صل اسجد مع الإمام. يقول ويخير في السرية، أما في السرية فأنت مخير، تحب تسجد مع الإمام متابعة له فاسجد، تحب تقف حتى يسجد الإمام ويقوم فلك ذلك، لأنك أنت لا سمعت السجدة، ما سمعت السجدة حتى تسجد، وإذا سجدت فلا بأس، لأن الإمام له حق المتابعة، ففي السرية أنت مخير بين السجود وبين أن تقف حتى يعود إليك يسجد هو يقوم. أما في الجهرية فأنت يجب عليك متابعة الإمام والسجود معه. هذه أحكام سجود التلاوة، أحكام سجود التلاوة كما مرت علينا. أما سجود الشكر، سجود الشكر هذا استحبابه عند تجدد النعم واندفاع النقم، يعني إما الله سبحانه وتعالى يجدد لك نعمة أو يدفع عنك نقمة. نعم الله كما تقدم علينا تتوالى ليلا ونهار، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله نعمه لا تحصى علينا، نعم الله لا تحصى، فلو أردنا أن نسجد عند نعم الله ما رفعنا رؤوسنا من السجود، لأن نعم الله دائمة علينا. لكن لا، سجود الشكر، سجود الشكر هذا أفضليته وهذا سنيته عنه إلى تجدد لك نعمه، يما شفى الله لك مريض اخبرت انه شفي، او اخبرت ان مرض خفيف، او ولد لك ولد مولود، او مثلا قدم لك غايب، او اندفع عنك نقمة من النقم، فالانسان يستحب له ان يسجد، سواء كانت النعمة خاصة بك او للمسلمين عامة، مثل انتصار للمسلمين او دفع بلاء ورفع يعني امور عنهم، فالانسان يسجد فيها، سواء كانت النعمة تخصه او كانت تعمه وتعم المسلمين معه. ولذا قال ويستحب في غير الصلاة، اما سجود التلاوة لا، حتى في الصلاة تسجد. وأما سجود الشكر هذا شيء خارج، ما له دخل بالصلاة ولا له دخل بتلاوة القرآن، لا، فهذا في غير الصلاة لا تسجد وأنت تصلي، لا تسجد. إذا أخبرت وأنت تصلي بشيء يسرك فاصبر حتى تنتهي من الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة فاسجد، أما أن تسجد وأنت في الصلاة يبطلها، يبطل الصلاة. قال ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، إذا تجددت النعمة أو اندفعت النقمة يستحب هذا مطلقا، يعني مطلقا سواء كان خاصة لك أو عامة للمسلمين، لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا يسجد، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. قال وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لو مثلا أخبر وهو في الصلاة بأمر يسر ثم سجد بطل الصلاة، إلا إذا كان جاهل الحكم ما يدري فصلاته صحيحة، أو كان ناسي يعني ارتبش يعني مع وجود الفرحة ارتبش وسجد، فهذا أيضا ولو كان يعلم أنها تبطل الصلاة لا تبطل، لأنه عمل من جنس الصلاة، عمل من جنس الصلاة، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، فالتلاوة قول مشروع في الصلاة، إذن السجود يعني عمل مشروع أيضا في الصلاة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، يعني أنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده ويشكره على أن الله جل وعلا دفع النقمة أو جدد له أو لغيره النعمة، ويجلس ويسلم من دون تشهد، من دون تشهد. هذه غالب صلوات التطوع. بقي عندنا الأوقات عندنا أوقات تصح فيها الصلاة، وأوقات تسمى أوقات نهي لا تصح فيها الصلاة ولا تجوز فيها الصلاة، ولو صليت ما انعقدت صلاتك، حتى صلاتك ما تنعقد، يعني ما هي صلاة، ما تعتبر صلاة. فهنا بمناسبة ذكر الصلاة يذكرون أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات، فقال وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي إما أن تأتي بها على وجه البسط، وإلا أن تأتي بها على وجه الاختصار. إن أتيت بها على وجه الاختصار فهي ثلاثة أوقات، وإن أتيت بها على وجه البسط فهي خمسة أوقات. على وجه الاختصار، الأول من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني بمقدار ثلاثة أمتار عن الأرض وتذهب عنها الحمرة، هذا وقت. الوقت الثاني إذا انتهت بالارتفاع، هي تطلع من المشرق فما تزال ترتفع 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 حتى تصل إلى كبد السماء. إذا وصلت إلى كبد السماء وقفت، تقف مقدار 5 دقائق أو 4 دقائق، تقف لا تتحرك لا هنا ولا هنا، هذا أيضا وقت نهي. إذا ارتفع إذا قام قائم الظهيرة. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذه 3 أوقات على وجه إيش؟ على وجه الاختصار. إذا بغينا نبسطها، إذا بغينا نبسطها قلنا من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر على خلاف سيأتي إن شاء الله، أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعه هذا وقت ثاني، وعند قائم الظهيرة إذا ارتفعت الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب تقرب من الغروب هذا الوقت الرابع، ومن تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب قرص الشمس كلها هذه 5 أوقات، هذه على وجه إيش؟ على وجه البسط. هذه الأوقات الخمسة أو هذه الأوقات 3 المختصرة هذه اختلف العلماء، أجمع العلماء على أن صلاة النفل المطلق لا يصح فيها، النفل المطلق لا يصح في هذه الأوقات الخمسة، ومعنى النفل المطلق يعني النفل الذي ليس له سبب، ليس له سبب، ليس تحية مسجد وليس ركعتين وضوء وليس راتبة وليس يعني تلاوة على قول بأنه صلاة، ولا يعني ليس من ليس له شيء من الأسباب، وإنما هو نفل مطلق. هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح فيه، وأن هذا هو موضع النهي، أن هذا هو موضع النهي عن الصلاة، ومن صلى فيه فهو ما صلى، من عقد الصلاة أولا حرام، والأمر الثاني إن صلاته لم تنعقد، صلاته ما انعقدت. هذا بقي علينا بالصلوات ذوات الأسباب التي لها سبب، مثل ركعتين الوضوء تحية المسجد إلى آخر. هذه مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أن الصلاة لا تصح فيه، ومذهب مالك أن الصلاة لا تصح ولو كانت ذات أسباب، تدخل المسجد لا تصلي، تدخل المسجد لا تصلي تحية المسجد، تتوضأ لا تصلي ركعتين الوضوء، تقرأ القرآن وتمر بتلاوة بسجدة تلاوة لا تسجد إلى آخر. هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور. مذهب الإمام الشافعي وهو رواية قوية عن الإمام أحمد، واختارها كثير من أصحابه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، يقولون لا، إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب، إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب فإنها تصلى ولو في وقت النهي، والنهي ليس عن ذوات الأسباب، النهي إنما هو عن النفل المطلق، ما هو عن ذوات الأسباب، ما هو عن ذوات الأسباب. طيب إيش وجه الخلاف بينهم بين الأئمة؟ وجه الخلاف تعارض الأحاديث، الأحاديث تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم شف الحديث في حديث عقبة بن عامر يقول 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، هذا نهي عام، لا فصل، لا قال ذوات الأسباب ولا غيرها، نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. فيها حديث تعارض هذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، ما دخلت الجنة إلا أسمع خشخشت نعليك أمامي، فماذا كنت تعمل؟ قال والله يا رسول الله كنت إذا أحدثت توضعت، وإذا توضعت صليت ركعتين. قال بهذا سبقتني أو بهذا دخلت الجنة. فهذه أحاديث عامة أيضا، عامة في الصلاة، أنه سواء كان صلاة نفل أو صلاة ذات سبب أو صلاة مطلقة. هذا اللي فصلوا قالوا نحمل هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة مطلقة نحملها على صلوات ذوات الأسباب، وأما الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات فنحن نحملها على أنها الصلاة النفل المطلق، على أنه النفل المطلق، وبهذا نجمع بين الأحاديث، وبهذا نجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة. وهذا قول الراجح، هذا قول جيد جدا، أن الإنسان أن ذوات الأسباب تصلى كل وقت، إذا طفت تصلي ركعتين الطواف في أي وقت، العصر بعد صلاة الفجر بعد يجوز، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد في أي وقت، أما النفل المطلق تقوم تتنفل هذا لا يجوز. هذا فيها الأحاديث في أحاديث النهي. فقال وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. نعم. الثاني من طلوعها يعني طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني طول رمح بقدر الرمح، الرمح المراد به الرمح حق القتال اللي قاتلون فيه، كانوا بالأول من سلاحهم الرمح، يأخذون لهم رمح من سلم له كعوب ويجعلون في رأسه حديدة حادة، وإذا ركبوا الخيل حطوه عند حنك الفرس أو عند يعني رقبة الفرس، فإذا قاموا يتقاتلون واستدبر مثلا عدوه طعنه بالرمح، قال كذا ويهمز الفرس كذا إلى همزه، تعرف معوده معلمه إلى منه همزها هي نفسها تندفع، إلى اندفع إلى طعن العدو. هذا الرمح هذا يجي يقدر له مترين ونص يمكن 3 أمتار، فإذا ارتفعت الشمس عن الأرض طول 3 أمتار يعني حلت الصلاة، انتهى وقت النهي ودخل غير وقت النهي. فقال والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، أي في رأي العين، في رأي العين، لا في رأي، ولا هي الشمس، الأرض كروية والشمس دائرة عليها، الشمس تدور على الأرض، أو أن الأرض تدور يعني خلاف بين فلكيين الله أعلم، ها؟ فالمهم أن في رأي العين تشوفها أنها مرتفعة بقدر الرمح عند قيام. والثالث عند قيامها حتى تزول عند قيام الشمس، مثل ما تقدم لنا أن الشمس تطلع من المشرق فلا تزال ترتفع حتى أنها تصل إلى كبد السماء، إلى وسط كبد السماء، في نظرنا أنها لا تتحرك، والله ما تغيرت حركتها الشمس، ما تغيرت حركتها لا أبدا، هي تسير بسيرها العادي، بس حنا بنظرنا مدام أنها عمودية فوقنا نرى أنها لا تتحرك. هذه الوقت هذه من 4 دقائق إلى 5 دقائق يعني يظن أن الشمس أنها وقفت، ثم تزول، إذا زالت دخل وقت الظهر، وقفتها هذه ما تصلى وقت نهي، ولكن أحد يدرك هذا الوقت، ما في أحد يدرك هذا الوقت، الناس ما يعني يروح ما فطنوا له ولا انتبهوا له، ما انتبهوا لهذا الوقت. قال والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتتضيف معنى فتح المثل فوق تميل إلى مالت إلى الغروب. الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت في وقت الظهر. الحديث يقول لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. العلماء اختلفوا متى يدخل وقت النهي الفجر، هل هو يدخل بطلوع الفجر أم يدخل بصلاة الفجر، خلاف بينهم. الأحاديث الراجحة الصحيحة أنه قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. الأحاديث هذه أصح. وقوله مثل لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد حتى لا بعد صلاة. فالمذهب عندنا أن النهي يدخل بطلوع الفجر، أن النهي يدخل بطلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر دخل وقت النهي، فلا يصح إلا أن تصلي ركعتي الفجر بس فقد الراتب، وما عدا ذلك لا يجوز، ما عدا هذا لا يجوز أبدا. والقول الآخر أن النهي لا يدخل إلا بصلاة الفجر، إذا صليت الفجر دخل وقت النهي، وما دام الفجر لم يدخل فإن وقت النهي لم يدخل، وهذا هو الراجح، الراجح هذا. وسنأتي إن شاء الله في الليلة الآتية بالأحاديث التي الراجحة والتي تدل على هذا، تدل على صحة هذا القول، وهو أن النهي لا يدخل إلا بصلاة الفجر، وأنه إذا طلع الفجر لك أن تصلي ركعتي الفجر ولك أن تصلي غيرها من الصلوات ولو كان نفلا مطلق، لو كان نفلا مطلق، لأن النهي إلى الآن لم يدخل، ولا يدخل إلا بالصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة على الراجح، إلا بعد الفراغ من الصلاة. كما إن العصر لا يدخل وقت النهي هذه بالإجماع إلا بالصلاة، ما دامك ما صليت فأنت ما دخل وقت النهي في حقك، ما دمت أنت ما صليت، جيت مثلا والجماعة مصلين بالمسجد صلى، طيب هل نعتبر أن وقت النهي أنه دخل بصلاة الإمام وصلاة الجماعة؟ نقول نعم بالنسبة لهم، هم بالنسبة لهؤلاء المصلين دخل وقت النهي في حقهم، لكن أنت الذي دخلت المسجد وإلى الآن لم تصلي صلاة العصر الوقت ما دخل بحقك، إلى الآن وقت النهي لم يدخل في حقك، فلك أن تصلي تحية المسجد ولك أن تصلي نفلا مطلق حتى تصلي صلاة العصر، إذا صليت صلاة العصر دخل وقت النهي في حقك، إذن الآن لك أن تصلي حتى تنتظر جماعة يأتوا فيصلوا معك. هذا بالإجماع بأن النهي في صلاة العصر أنه لا يدخل إلا بالصلاة، ما يدخل بوقتها، ما يدخل أبدا، يدخل بالصلاة. إذا صليتها إذن كل إنسان بحسبه. ففلان زيد هذا الذي صلى دخل وقت النهي في حقه، وعمر الذي إلى الآن لم يصلي صلاة العصر لم يدخل النهي في حقه، لأن المدار على الفراغ من الصلاة، على الفراغ من الصلاة. مثل ذلك صلاة الفجر، وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها. صلاة الفجر إذا قلنا إن النهي أنه يدخل بالفجر، فمن حين يطلع الفجر انتهى وقت إباحة الصلاة ودخل وقت النهي، دخل وقت النهي. ولا يجوز أن تصلي إلا ركعتي الفجر فقط. وإذا قلنا لا، إن النهي لا يدخل إلا بصلاة الفجر، فهذه لك أن تصلي حتى تدخل، حتى تنتهي من صلاة الفجر، لك أن تصلي ركعتي الفجر ولك أن تصلي غيرها من النوافل. إذا قمت تصلي حتى يقيم الإمام فلك ذلك. هذه هي أوقات النهي الخمسة. فصارت أوقات النهي الخمسة إن أردنا أن نبسطها جعلناها خمسة أوقات، وإن أردنا أن نختصرها جعلناها ثلاثة أوقات. فهي إذا بسطناها من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر على الخلاف الآتي إن شاء الله، حتى تطلع الشمس، هذا وقت. والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع عن الأرض قيد رمح، هذا وقتين. الوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة، إذا انتهت الشمس بالصعود للسماء، إذا انتهت الشمس بالصعود إلى السماء ووقفت قبل أن تزول، ما بين وقوفها وزوالها، هذا هو وقت النهي. هذا يقال قام قائم الظهيرة، هذا ارتفاع الشمس، وهو وقت قليل ضئيل جدا لا يتجاوز 4-5 دقائق. الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، إلى أن تميل للغروب وتقرب تصفر وتكاد أن تسقط في الأرض، هذا وقت. الوقت الثاني مما يلانها وتضيفها للغروب حتى يتم الغروب، لأن ما دامت باقية ولو قرنها الأعلى، لو كان قرنها الأعلى مثل الخيط ما غرب، فالوقت النهي لا يزال باقي. فإذا سقطت في الأرض وتم غروبها انتهى وقت النهي ودخل وقت المغرب. هذه أوقات النهي على وجه البسط. وعلى وجه الاختصار نقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ونهى عن أن يقبر فيها الموتى. وتقدم خلاف العلماء عن هذا النهي، هل هو لعموم الصلاة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أنه لعموم الصلاة إلا ما استثني، أم أنه للنفل المطلق فقط، وأما ذوات الأسباب فيجوز أن تصلى حتى في هذه الأوقات. وهذا هو القول الراجح، أن النهي إنما هو خاص لذوات للنفل المطلق. أما الصلوات ذوات الأسباب فالراجح أنه ليس لها نهي، وأنها تصلى متى وجد سببها، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. فإذا دخلت المسجد تصلي ركعتي الطواف ركعتي التحية المسجد ولو كان وقت نهي، وإذا توضأت تصلي ركعتي الوضوء ولو كان وقت نهي، وإذا كسفت الشمس صلوا ولو كان مثلا العصر، وإذا مثلا أرادوا يصلوا صلاة الاستسقاء جاز أن يصلوها ولو كان وقت نهي. يعني كل ذوات الأسباب أنها الراجح أنها تجوز في تجوز حتى في ذوات في أوقات النهي. ولهذا الناس يصلون ركعتي الطواف، يصلون ركعتي الطواف في أي وقت يكون، لأن سبب هاتين الركعتين سببها هو وجود الطواف، أن الإنسان إذا طاف بالبيت سبعة أشواط يستحب له أن يصلي ركعتين، إن صلاهما خلف مقام إبراهيم فهذا أفضل، وإن كان في زحام وفي كذا فالأفضل له أن يصليها في أي بقعة من المسجد الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.